يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 28 من دروس شرح الأحاديث 40 النووية، الحديث 15 بدأناه في الأسبوع الماضي وشرحنا بعضه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. فشرحنا الجزء الأول من هذا الحديث، وهو ما يتعلق بقوله فليقل خيرا أو ليصمت، وبينا خطورة هذا اللسان والكلام فيما لا يعني، وبينا جزءا أيضا من حصائد الألسن التي يغفل عنها كثير من الناس. اليوم نبدأ نكمل الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وفي رواية أيضا عند مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه الرواية اللي في حديثنا في الكتاب فليكرم جاره، رواية مسلم أيضا أخرى فليحسن إلى جاره، فإكرام الجار هو الإحسان إليه، لأن هذا الحديث فسر الحديث الذي قبله. والجار حقه من الحقوق المؤكدة في الإسلام، حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره في ديننا، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذاء الجار وإلحاق الضرر به، وصلت إلى حد التواتر من كثرتها الأحاديث التي تبين حقوق الجيران وإكرام هذا الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر بالجيران، حديث كثيرة جدا بلغت إلى حد التواتر المعنوي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، جبريل عليه السلام يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرات كثيرة، حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من الورثة. هذا حديث الصحيحين، وفيه بيان حقوق الجار، بعض حقوقه من الإحسان إليه وإكرامه. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، يقسم صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه شروره. هذا الجار دائما خائف من جاره أن يؤذيه، أن يسيء إليه. هذا الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه لم يؤمن الإيمان الكامل، لم يؤمن الإيمان الحقيقي. وأيضا جاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فجعل صلى الله عليه وسلم إكرام الجار والإحسان إليه من الإيمان، من الإيمان، وعدم الإحسان إلى الجار من نقص الإيمان. هذه حديث كثيرة ذكرت بعضها. فإكرام الجار يكون ببره بأنواع الإحسان، وأيضا كف الشر عن هذا الجار، وسنذكره، سنذكر أمثلة على ذلك. الجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربة جار ومسلم وذو قربى له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. حق المسلم على المسلم، أيضا هذا الجار المسلم له حقوق المسلم كبقية المسلمين، هذا حق، وحقه إذا كان من الأرحام ومن ذوي القربة، حق الصلة والقرابة هذا حق للأقارب والأرحام، وحق للجار. فجار مسلم ذو قربة له ثلاث حقوق. الثاني جار مسلم ليس بذي قربة، له حق الإسلام وحق الجوار حقان. وجار ليس بمسلم ولا ذي قربة، له حق الجوار فقط. إذن حتى غير المسلمين من الجيران لهم حقوق في ديننا، وهذا يبين سماحة ديننا، يبين رحمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين العظيم وآدابه. حتى هذا الجار غير مسلم له حقوق، ولا يجوز أذيته، وكما تأتي بعد قليل أمثلة كلها يستحقها هذا الجار. كما يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد العاشر في شرحه لهذا الحديث، يقول: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والغريب والنافع والضار والقريب والبعيد. كلام ابن حجر في الفتح المجلد العاشر 441. اسم الجار في هذا الحديث فليكرم جاره يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والغريب والنافع والضار. حتى لو كان هذا الجار يسبب لك الضرر والأذية يجب عليك إعطاءه حقه كجار، لا تعامله بالمثل. والقريب والبعيد، فحق الجار اعتنى به الإسلام، وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا، لأنه يشاهد ما يدخل في بيت جاره ويطلع على إحسان الجار، وإذا رآه وهو الباب قريب منه سلم عليه فيرد السلام. فأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري 2259 في صحيح البخاري. تقول عائشة: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ عندي هدية واحدة، أي جار أعطي منهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. فأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا، هذا الدليل عليه. فالإسلام اعتنى بإكرام الجار، وجعل الإحسان إلى الجار في مرتبة الإيمان، في مرتبة الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، أحسن إلى جارك تكون مؤمنا. فجعل الإسلام الإحسان إلى الجار من مرتبة الإيمان، أعلى من مرتبة الإسلام. لاحظوا، الإسلام، الإيمان، الإحسان، فجعل الإحسان إلى الجار في مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، لعظم حق الجار. لأن الجيران قد يحصل بينهم بحكم التجاور يحصل بينهم ما يوجب الوحشة بينهم والزعل بين الجيران، فجاء الأمر بالإحسان لإزالة هذه الشحناء وهذه الوحشة بين الجيران. الإحسان أمر زائد على المحبة، وإن كان لا يستلزم المحبة، ممكن عندك جارك ما تحبه لكن يجب عليك الإحسان إليه لأنه جار
لأنه جارك، فيجب عليك الإحسان، يجب الإحسان إلى هذا الجار، ويجب كف الأذى عنه. فالإحسان أمر زائد على المحبة، وإن كان لا يستلزم المحبة، فقد يحسن لجاره أو قريبه الذي يكرهه، لأنه مأمور شرعا بالإحسان إليهم. فلننتبه، يعني نجعل الإسلام هو الحكم في عواطفنا ومشاعرنا وتعاملنا مع الناس، ليس هذا هو قريبي، عم أو خال أو ولد عم أغضبني لا أعطيه حقه، لا، يجب إعطاه حقه، لأن من ذوي الأرحام ذوي القربى، ولو كنت تكره هذا الشخص فالواجب عليك الإحسان إليه، واجب عليك إعطاءه حقه. أنت لا تنظر بعاطفتك، الآن أكثر الناس يتعاملون مع الناس بالعاطفة بردة الفعل، لا يتعاملون بالإسلام. هذا هو الإسلام، الإسلام تعطيه حقه ولو هو قصر في حقك، ولو هو قطعك صل من قطعك، لأن واجب عليك أن تصل أرحامك ولو ما وصلوك، هم ما قاموا بهذا الواجب، لكن أنت قم بهذا الواجب. وهكذا الجار، قم بواجب الإحسان لهذا الجار. والأحاديث كثيرة في الإحسان إلى الجار، ذكرنا منها كذلك أيضا جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يجوز، حرام تمنعه. والحديث في الصحيحين. فقد يظن البعض من الناس أن إكرام الجار هو مجرد كف الأذى فقط، اسكت عنه وكف أذاك عنه فقد أعطيته الحق، لا، هذا غير صحيح. إكرام الجار هو احتمال الأذى، ليس فقط كف الأذى عنه، لا، تحتمل أذى ولو آذاك وأغضبك يجب عليك أن تتحمله، ليس فقط كف الأذى. كذلك الإحسان إلى الجار بالقول الحسن والسلام وطلاقة الوجه ومشاركته في أفراحه وفي أحزانه والسؤال عنه وتفقده، تفقد أولاده إذا غاب جارك، هل تحتاجون إلى شيء؟ هذا من ديننا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، وهو يعلم به. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. الأمر ليس في الأمر الهين، نعود إلى الإسلام، نعود إلى أخلاق الإسلام. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير 5505: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. فتفقد الجيران من حقوقهم، مشاركتهم في أفراحهم وفي أحزانهم إذا مات عندهم أحد، فتذهب لتعزيتهم، وإذا كان عندهم فرح زواج فلبي الدعوة، لأن من حقوق الجار. فالإسلام جعل الجار الصالح من السعادة، من سعادة المؤمن أن يكون جاره من الصالحين، هذه نعمة. كان السلف يختارون الجار قبل الدار، قبل ما يشتري هذه الدار يسأل من الجيران، فإذا علم أنهم صالحين يشتري هذه الدار بأي ثمن، لأن الجار الصالح من السعادة. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان قال: 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. 4: المرأة الصالحة، المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. 4 من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. حديث صحيح في صحيح ابن حبان، وهو في صحيح موارد الظمآن 1033 رقم الحديث. فيجب الصبر على أذى الجار، بل أن الصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله عز وجل للعبد. من لا يريد أن يحبه الله عز وجل؟ كل يريد محبة الله عز وجل، كل. فالصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله لك أيها المؤمن. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير 3074. ثلاثة يحبهم الله، ليعنينا الثالث: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، يعني واحد منهم يغادر هذا المكان أو واحد منهم يموت. فالصبر على الأذى من أسباب محبة الله عز وجل، الصبر على أذى الجيران. انظروا كم هذا الإسلام من عظيم. من الإحسان إلى الجار: إذا استعانك أعنته، طلب المعونة أعنه، وإذا استقرضك أقرضه، طلب قرض أو دين منك، وإذا مرض عده، وإذا دعاك للطعام أجبته، وإذا نسي الله ذكرته، وإذا مات اتبعت جنازته. هذا من الإحسان إلى الجار. وأذية الجار من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. رواه أحمد في المسند والحاكم، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 190. أعيد الحديث: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. أليس أذية الجيران من كبائر الذنوب؟ معصية متوعد لصاحبها أنه في النار، فهذا دليل على أنها من كبائر الذنوب. فالجار في الإسلام شأنه عظيم، حقه كبير. حفظ حق الجار من ديننا ومن إيماننا، فلنتعلم الإحسان إلى الجيران والصبر على أذى الجيران وكيف نتعامل مع جيراننا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا إكرام الضيف من الأمور أيضا التي اعتنى بها الإسلام، وإكرام الضيف حق من حقوق المسلمين على المسلمين، وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف. في صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني ما يجوز به. في صحيح المسلم قال: فليكرم ضيفه جائزته حتى يؤثمه أن يوقعه في الإثم. ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام. هذا الحديث تكملة الحديث. قال: وما وراء ذلك فهو صدقة عليه، فليكن ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ يعني ما يجوز به هذا الضيف، ما الذي يجوز به هذا الضيف يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، استضافة يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. قال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه بعد 3 أيام. الآن هذا الضيف لا يحل له أن يثوي عنده، يبقى عند هذا الذي استضافه حتى يحرجه، وفي صحيح مسلم حتى يؤثمه أن يوقعه في الإثم. حق الضيف يوم وليلة والضيافة 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح الأدب المفرد، رواه البخاري في الأدب المفرد. وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الرواية في الأدب المفرد للبخاري، في صحيح الأدب المفرد 569. قال الخطابي رحمه الله: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده من البر على ما بحضرته يوما وليلة، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره، فإذا أمضى 3 فقد قضى حقه. ذكره ابن حجر في الفتح، في فتح الباري تحت حديث 6135 في صحيح البخاري. قال البخاري: باب حق الضيف. فأتى بالحديث الذي معنا وشرحه ابن حجر، وأتى بكلام الخطابي رحمه الله. إذن ما معنى هذا الحديث؟ معناه يقول الخطابي: إذا نزل به الضيف وجب عليه أن يتحفه ويزيده من البر والإكرام ما بحضرته، يزيد على ما عنده، يضيف يزيده إكراما على ما عنده، على زيادة على ما عنده في البيت يوما وليلة، وفي اليومين الأخيرين اليوم الثاني والثالث يقدم له ما يحضره، ما هو في بيت، ما عنده في البيت، فإذا مضى 3 أيام فقد قضى حقه. إذن للضيف له حق في الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذه الجائزة ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة والضيافة 3 أيام. هي حق، حق واجب ليس فيها منة، بل يجب على هذا الشخص الذي نزل عنده الضيف أن يعطيه حقه. هذا حق الضيف في الإسلام. قد يكون هذا الأمر جديد على كثير من الناس بسبب ابتعاد الناس عن تعلم أحكام دينهم، عن تعلم أحكام دينهم. فهذا هذه الأحاديث وهذه أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالجار. ولذلك تكلم أهل العلم في كتب الفقه: ما هو حكم الضيافة؟ ما هو حكم الضيافة؟ فقال بعض أهل العلم: هي واجبة. إمام أحمد والليث بن سعد قبله قال: يجب إكرام الضيف، هذه الضيافة واجبة فرض للحديث الذي معنا، لأن عدم استضافة هذا الضيف، عدم إعطاء هذا الضيف حقه، هو من نقص الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان الكامل، فليكرم ضيفه جائزته، حق الضيافة. فإذا ما أعطيته حق الضيافة عندك نقص في إيمانك، نقص في إيمانك بالله واليوم الآخر. فاستدلوا بهذا الحديث على الوجوب، ودليل صريح في المسألة واضح.
وبعض أهل العلم قالوا أهل البادية إذا جاء من الصحراء من البادية ونزل عندك يستحق هذا الحق. وبعض أهل العلم قالوا هو سنة مؤكدة هذا الحق. لكن بعد النظر في الأدلة والمسألة فصلها الإمام ابن حجر رحمه الله من أراد التوسع في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري تحت حديث 246 في كتاب الإيمان 246 لا 2461 رغم الحديث في صحيح البخاري 2461 من أراد يرجع هناك يرجع. فالضيف له حق في الإسلام وهذا الحديث يدل على وجوب الضيافة فليكرم ضيفه وجوب إكرام الضيف لأن الأمر للوجوب الأمر للوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فليكرم ضيفه هذا أمر فليكرم ضيفه فهذا دليل الوجوب وهو قول أحمد والليث وغيرهم. كذلك أيضا استدلوا على وجوب إكرام الضيف بما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل أو فننزل بقوم فلا يقروننا فماذا ترى؟ يا رسول الله أنت تبعثنا في سرايا في بعث فنكون في حاجة وننزل عند ناس لا يقروننا لا يستضيفوننا لا يعطوننا حق الضيف فماذا ترى يا رسول الله؟ ما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. دليل أن هذا الحق هو فرض واجب خذوه بالقوة منهم. هذا حديث صحيحين في البخاري 2461 وفي مسلم 1727 وفي لفظ أبي داود نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإن نصره يعني الضيف قال خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم فإن نصره نصر هذا الضيف وإكرام هذا الضيف إنزال هذا الضيف حق فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 3751. شوف هذا كلها أدلة تدل على وجوب إعطاء الضيف حقه وأن حق الضيف واجب خذوه بالقوة. وعند الإمام أحمد أيضا في المسند وعند أبي داود وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم حق واجب على كل مسلم فمن أصبح الضيف بفنائه فهو له عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. يقول الضيف أنت الآن عندك دين عند أصحاب هذا البيت إن شئت خذ حقك منهم اقتضى يعني يذهب يشتكي عند القاضي نزلت عند هؤلاء وما أعطوني حقي فالقاضي يأمر بإعطائهم حق هذا الضيف إذا اشتكى عليهم. أليس هذا يدل على الوجوب؟ وإن شاء ترك إن شاء هذا الضيف يتنازل عن حقه ترك. هذا الحديث صحيح عند أحمد وأبي داود وهو في صحيح الجامع الصغير 5470. شوف حق الضيف ليس بالأمر الهين. فمن ضاف قوما طلب الضيافة فلم يضيفوه فله حق عندهم وعليهم دين له وهو حق الضيافة فإذا ظهر هذا الحق جاز له أن يأخذه بالقوة منهم. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر الظفر ولها فروع في مسائل الفقه. فلو واحد أخذ مالك أو استدان منك شيء وماطل في رد هذا الدين ولم يرد هذا السارق ما سرقه منك وأنت رأيت هذا الشيء الذي سرقه منك أو الذي اقترضه منك وماطل ولم يرده إليك، يجوز لك أخذه، يجوز لك أخذه ولا يعتبر سرقة، جاز له أن يأخذه بالقوة. هذه مسألة الظفر في كتب الفقه. كذلك حق الضيف، فالضيف له حالان، الأول يكون نازل، إذا أراد ينزل حقه 3 أيام ضيافة، والضيف الثاني مرور فقط، لمرور نزل عندك ليس ليبات أو يبقى عندك 2 أو 3، لا مرور، هذا له حق. فإن كان نازلا فحقه 3 أيام كما مر معنا، فإذا مضى 3 أيام فلا يحل أن يبقى إلا بإذن صاحب المنزل، بدليل ما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الحديث الذي في الصحيحين ذكرته لكم. فحق الضيف أوجبه الإسلام، لا منة لصاحب المنزل على ضيفه، واجب شرعي عليك، ليس عليك منة لهذا الضيف تتكلم عنه تختابه، لا، الله عز وجل أعطاه هذا الحق، الإسلام أعطاه هذا الحق. فإذا أراد الضيف حقه ولم يتنازل عنه فأنت آثم، وإذا ذهب إلى القاضي ليأخذ حقه القاضي يأخذه منك بحكم الشرع. ها، مما ينبغي التنبيه عليه أن إكرام الضيف يكون على وجه لا مبالغة فيه ولا تكلف. نزل عندك ضيف، أكرم هذا الضيف من غير مبالغة ومن غير إسراف ومن غير تكلف، لا تبالغ في سؤال هذا الضيف: ماذا تريد؟ ما الذي ينقصك؟ كل ساعة ساعتين رايح راد عليه، تؤذي هذا الضيف وتحرجه؟ لا، هو ليس، هو أتى وعنده حق عندك، حق من الإسلام، أو تحلف عليه بالطلاق على أهله، أو تستدين الديون الكثيرة لإكرام هذا الضيف، لا، هذا غير مطلوب منك شرعا. إكرام الضيف بقدر ما عندك، لا تبالغ ولا تتكلف، والإسلام نهى عن التكلف. ليس من الإسراف في الضيافة اختيار الطعام الطيب اللذيذ ولو كان ثمنه غالا، هذا ليس من الإسراف. إكرام الضيف بالطعام الطيب اللذيذ ولو كان غالي الثمن. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمة، ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا.
أظن نكتفي بهذا،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.